بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه قد استدل على تقييد إطلاق إصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص بوجوه: الوجه الأول الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب، فقد تقدم أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه. الوجه الثاني وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم إلزامي في الشبهات قبل الفحص، أو العلم الإجمالي بوجود إمارة معتبرة إلزامية في الشبهات قبل الفحص، وهذا العلم الإجمالي منجز. علم الإجمالي منجز ومانع عن جريان إصالة البراءة، فإن إصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن جريانها في جميع أطرافه يستلزم المخالفة القطعية العملية، وفي بعض المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وأما في البعض لا على التعيين فلا يمكن، لأنه من الفرد المردد والفرد المردد غير معقول. فإذا العلم الإجمالي مانع عن جريان إصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، فمن أجل ذلك لا تجري إصالة البراءة فيها. وقد أورد عليه المحقق الخراساني قدس الله نفسه بأنه لو كان المانع من جريان إصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص العلم الإجمالي، فإذن المانع يدور مدار العلم الإجمالي طالما يكون العلم الإجمالي موجودا ولا تجري إصالة البراءة. فأما إذا انحل العلم الإجمالي وانتهى بالفحص، مثلا إذا قام بالفحص في الشبهات الحكمية قبل الفحص، إذا قام بالفحص وظفر بالأحكام الإلزامية بمقدار المعلوم بالإجمال، فعندئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وحينئذ فلا مانع من جريان إصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لأن المانع إنما هو العلم الإجمالي، لأن المانع إنما كان العلم الإجمالي، والمفروض أنه انحل وانتهى، وبعد ذلك فلا مانع من التمسك بإصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لا مانع من ذلك. هكذا ذكره المحقق خراساني قدس الله نفسه، وعلق عليه المحقق النوعيني قدس سره، علق عليه بأن ما أورده المحقق النوعيني إنما يصح فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال ذات علامة مميزة في الواقع، فإذا لم يكن المعلوم بالإجمال ذات علامة مميزة في الواقع فعندئذ تم ما ذكره قدس سره. وأما في المقام فالمعلوم بالإجمال ذات علامة مميزة في الواقع، لأن المعلوم بالإجمال هو وجود الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات وغيرهما في الكتب الأربعة. فإذن عنوان الكتب الأربعة علامة مميزة في الواقع، وهذا العلم الإجمالي بالأحكام الإلزامية إنما هو في الكتب الأربعة. فالمعلوم بالإجمال هو الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات معنون بعنوان مميز في الواقع وذات علامة مميزة في الواقع، وهي كونها في الكتب الأربعة. في الكتب الأربعة، وعلى هذا فإذا فرزنا أن المجتهد قام بالفحص عن الأحكام الإلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الغير المعتبرة في أبواب الفقه، فحص عن الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الغير المعتبرة، وفرضنا أنه زفر بالأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات بمقدار المعلوم بالإجمال. مقدار المعلوم بالإجمال ظفر، فعندئذ لا ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، وذلك لأن المعلوم بالإجمال ذات علامة مميزة في الواقع. فالمعلوم بالإجمال بهذه العلامة المميزة لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل، فإن المعلوم بالتفصيل ليس ذات علامة مميزة في الواقع. فالمعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل، فإن معلوم بالإجمال ذات علامة مميزة ومعنون بعنوان مميز في الواقع، وهو بهذا العنوان المميز لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل الذي لا يكون معنونا بأي عنوان. فإذا لم ينطبق فلا ينحل العلم الإجمالي، فإن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي إنما هو فيما إذا انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وأما إذا لم ينطبق فلا انحلال في البين، فالعلم الإجمال باق على حاله. هذا إذا كان الفقيه ظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الغير المعتبرة، وأما إذا قام بالفحص في الكتب المعتبرة في الكتب الأربعة وزفر بالأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات بمقدار المعلوم بالإجمال إما مباشرة أو في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الأربعة على كلا التقديرين هو بعد الفحص في أبواب الفقه في الكتب الأربعة أو في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الأربعة زفر بمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية فعندئذ ينحل العلم الإجمالي لأن المعلوم بالإجمال الذي هو ذات علامة مميزة في الواقع وهو كونه في الكتب الأربعة ينطبق على المعلوم بالتفصيل الذي هو أيضا ذات علامة مميزة لأن المعلوم بالتفصيل أيضا في الكتب الأربعة أيضا موجود في الكتب الأربعة أو في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الأربعة فعندئذ ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي ويمكن تفسير ما ذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه بهذا الوجه. الوجه الثاني لتفسير ما ذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه أن الحكم المنجز هو الحكم الذي يكون به علامة مميزة في الواقع وهو كونه في الكتب الأربعة فإذا كل حكم إلزامي موجود في الكتب الأربعة فهو منجز بالعلم الإجمالي سواء كان معلوما أم مزنونا أم مشكوكا لا فرق من هذه الناحية فإن أطراف العلم الإجمالي طبعا تنقسم إلى أقسام بعضها معلوم وبعضها مزنون وبعضها مشكوك فإن أطراف العلم الإجمالي المنجز في أطراف العلم الإجمالي ليس هو العلم الإجمالي مباشرة فإن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومه فقط في حدود معلوميته وأما أطرافه المشكوكة المنجز للأحكام المشكوكة والمحتملة والمزنونة إنما هو احتمال التكليف فإن احتمال المقارن للعلم الإجمالي الشك المقرون بالعلم الإجمالي الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي فهو منجز باعتبار أن الوصول العملي المؤمن لا تجري في الجميع لاستلزامه المخالفة القطعية العملية وفي بعض المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح أما في بعض غير المعين فلا وجود له لأنه من فرد المرددة فرد المرددة لأنه إن أريد من بعض غير المعين واقعه الفرد المرددة والفرد المردد لا واقع موزوعي له ولا وجود له في الخارج وإن أراد به مفهومه ومفهومه موطنه الذهن لا الخارج فلا قيمة له فإذا الوصول المؤمن لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لأن احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي منجز الاحتمال البدوي لا يكون منجزا طالما تجري صالة البراءة أما احتمال المقرون بالعلم الإجمالي فهو منجز وعلى هذا فإذا قام الفقيه بالفحص في أبواب الفقه عن الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات في الكتب الأربعة وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال فعندئذ هل ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي أو لا ينحل نتكلم فيه